السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الأبرار. أما بعد، فيا معاشر الأخيار، أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا في هذا الزمان الفاضل في عصر الجمعة، في عصر خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي هذا المكان الفاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعل هذا المجلس مما يزداد به إيماننا وتعظم به حسناتنا ويرضى به عنا سبحانه وتعالى. وما أجمل الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم والتعليم، وإن المجلس لا يزدان بطلاب العلم وبوجوه أهل الخير. أسأل الله عز وجل أن يرزق كل من جلس في هذا المجلس ما يحب وخيرا مما يحب، وأن يزيده من فضله أضعاف أضعاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر الفضلاء، مجلسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكما تعلمون نحن نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وهو كتاب، أعني كتاب البيع، مفيد جدا ويحتاجه كل مسلم، فإن المسلم لا يخلو من بيع وشراء. وعلى وجه الخصوص نشرح في باب الربا وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نتفقه في هذا الباب، وأن نعرف أحكامه وأن نعرف تفاصيله. فقد كثرت مسائل الربا وتنوعت في زماننا، وأصبح غبار الربا يصيب كثيرا من الناس. ومع عظم المصيبة بالربا فإن التساهل فيه أصبح يظهر بين المسلمين، وأصبحت بعض الفتاوى التي لا توافق الصواب ميسرة أمر الربا في قلوب كثير من المسلمين. فأصبح بعض الناس يتعاملون مع البنوك الربوية ويودعون في البنوك الربوية ويأخذون ما يسمى بالفوائد، لما سمعوا من بعض الناس من أن هذا الأمر جائز. ولا شك أن هذا هو عين الربا، وأنه ربا صريح. فما أحوجنا إلى الفقه في هذا الباب و معرفة أحكام هذا الباب، مع حاجتنا إلى تقوى الله في جميع أحوالنا ولا سيما عند مواجهة الفتن، وإن فتنة المال فتنة شديدة وفتنة صعبة، وتحتاج إلى تقوى وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مصابرة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يغنينا بالحلال وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، ونعوذ بالله من المال الحرام ومن آثار المال الحرام. فنواصل في هذا المجلس قراءة بعض المسائل المتعلقة بباب الربا، ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الربا: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه.
نعم، اللحم مطعوم مكيل أو موزون، فهو مال ربوي، سواء على العلة التي ذكرها المصنف وهي الكيل، أو على العلة التي اخترناها وهي الكيل مع الطعم. ولكن اللحم منه ما هو لحم إبل، ومنه ما هو لحم غنم، ومنه ما هو لحم بقر، ومنه ما هو لحم دجاج، ومنه ما هو لحم بط. فهل اللحم جنس واحد أو أجناس؟ هذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية أنه أجناس. فلحم الإبل جنس، ولحم الغنم جنس، سواء كان الغنم من الماعز أو الضأن، لحم الغنم جنس، ولحم البقر جنس، سواء كان البقر المعروف أو الجاموس أو نحو ذلك. ولحم الإبل جنس، فلا يجوز بيع لحم الإبل بلحم الإبل متفاضلا ولا متأخرا، فيجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وربا النسيئة. فكل لحم فرع عن أصله فهو أجناس. يا أخوة، من المعلوم أن الإبل جنس، والبقر جنس، والغنم جنس، واللحم فرع عن الأصل، فيكون اللحم أجناسا. وبيع اللحم باللحم إذا كان من جنس واحد، يعني لحم غنم بلحم غنم، لحم بقر بلحم بقر، لحم إبل بلحم إبل، لحم دجاج بلحم دجاج، فله حالة. بيع اللحم باللحم إذا كان من جنس واحد له حالان: الحالة الأولى أن يباع اللحم مصفى، يقولون الآن مشفى تشفية، يعني أن يباع اللحم بدون العظم، أن يباع اللحم بدون العظم، وهذا يجوز بشرط التماثل، وهذا يعرف بالوزن أو الكيل، وبشرط عدم التفرق قبل القبض، يعني بشرط التقابض قبل التفرق. فيجوز بيع لحم صافي من لحم الغنم بمثله من لحم الغنم بشرط التقابض في مجلس العقد، وهذا ظاهر. الحال الثانية أن يباع بالعظم، أن يباع اللحم مع عظمه، يباع اللحم مع عظمه وهو من جنس واحد، فيباع لحم الغنم مع عظمه بلحم غنم مع عظمه. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقيل لا يجوز بيعه بالعظم كما ذكر المصنف، لا يجوز بيعه بالعظم، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية، مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز بيع اللحم مع العظم بجنسه. لماذا؟ قالوا لأن العظم يتفاوت كبرا وحجما، فيحصل التفاضل في اللحم أو يجهل التساوي، وكلاهما ممنوع. يا أخوة، يقولون كيلو لحم بعظم مع كيلو لحم بعظم، العظم الذي مع هذا اللحم قد يزن أكثر من العظم الذي مع هذا اللحم، فلو أن بعدما بعنا كيلو لحم بعظم مع كيلو لحم بعظم صفينا اللحمة، فقد يكون هذا نصف كيلو وهذا ربع كيلو، فوجود العظم مع اللحم إما أن يؤدي إلى التفاضل وإما أن يؤدي إلى الجهل على الأقل بالتساوي، وكلاهما ممنوعان كما تقدم معنا. والمعلوم يا إخوة أن المقصود هو اللحم وأن العظم غير مقصود، وأن العظم غير مقصود، لأنه قد يأتي إنسان يقول يعني اللحم مع عظمه هذا كيلو وهذا كيلو، نقول الغالب أن الناس لا يقصدون العظم، بل إما أن يطبخ اللحم مع العظم فيؤكل اللحم ويرمى العظم، وإما أن يصفى أصلا ويرمى العظم قبل الطبخ. فالمقصود في البيع وهو اللحم إما أن يحصل فيه التفاضل وإما أن يجهل فيه التساوي، وهذا حرام. وقيل يجوز أن يباع اللحم مع العظم بجنسه مع عظم، بجنسه مع عظم، وهذا مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الحنابلة. لما يجوز؟ قالوا لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فأشبه النوى في التمر، وقد اتفقنا على أنه يجوز بيع التمر بالتمر كيلا مع وجود النوى فيه. يقولون هذا شيء تابع، وهو تابع بأصل الخلقة ليس من فعل الإنسان، والتابع من أصل الخلقة لا يضر. ألا ترون أن قد أجمعنا على أنه يجوز بيع التمر بالتمر كيلا مع أن هذا التمر فيه نوى وهذا التمر فيه نوى، ما أحد اشترط أن ينزع النوى، والنوى معلوم أيضا يتفاوت، قد يكون دقيقا صغيرا وقد يكون كبيرا، فدل ذلك على أن العظم لا يضر إذا كان مع اللحم وبيع بلحم معه عظم. وهذا قول في الحقيقة له حظ من النظر الفقهي، والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط وأبعد عن الربا، والثاني أقعد وأيسر على الناس. والاحتياط في الربا شيء حسن، لا سيما وأنه يمكن شراؤه بالعظم بالنقود، إذا كنت تريد أن تشتري اللحم بالعظم فاشتريه بالنقود أو اشتريه بلحم من غير جنسه واسلم من الخلاف ومن احتمال الربا. فالذي أقوله في هذه المسألة إن القول بالمنع أحوط وأسلم وأبرأ للنفس، والقول بالجواز أقعد، لكن الاحتياط ليسلم الإنسان من الربا أمر طيب، وهو أحسن من التمسك بالقاعدة. فأن يجتنب الإنسان أن يشتري اللحم بعظم بلحم بعظم من جنس واحد فهذا خير له. هذا إذا كان اللحم من جنس واحد. أما إذا كان اللحم من جنسين، لحم غنم بلحم بقر، لحم إبل بلحم غنم، فإنه يجوز بيعه متفاضلا. يجوز أن تبيع كيلو لحم من لحم الإبل بكيلو ونصف من لحم الغنم، يعني هذا جنس وهذا جنس. يجوز أن تبيع كيلو لحم غنم بعظم بكيلو لحم إبل بدون عظم، يجوز التفاضل ولا حرج. إذن لو سألنا سائل وقال إذا كان اللحم من جنسين فهل يجوز بيعه بعظم بجنس آخر بعظم أو بدون عظم؟ نقول نعم، لأن التفاضل جائز ولا يشترط التماثل. بقي شيء نسيت أن أنبه عليه في مسألة إذا كان من جنس واحد، وهو أنه لا يجوز بيع اللحم المصفى بلحم بعظم من نفس الجنس. هذا ما اطلعت على خلاف فيه، لا يجوز بيع اللحم المصفى بلحم من نفس الجنس بعظم. يعني ما تأتي بكيلو لحمة من لحم الغنم صافي وتشتريه بكيلو لحم من لحم الغنم مع عظم، لأن هنا لن يحصل التماثل، لن يحصل التماثل. إذن إذا كان اللحم من جنسين فإنه يجوز التفاضل، وبالتالي لا إشكال في العظم أو عدم العظم، لكن يشترط ماذا؟ التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق، فيحصل التقابض في مجلس العقد. قال رحمه الله وبحيوان من غير جنسه، كما قرأ نور الدين، وبحيوان من غير جنسه، يعني أنه يجوز بيع اللحم بحيوان من جنس آخر، كبيع خمس حاشي بشاه، ليس بلحم شاه، بيع خمس حاشي صغار الإبل، خمس حاشي لحم بشاه حية، بشاة حية. الآن عندنا لحم من جنس وحيوان من جنس آخر. يقول المصنف يجوز، لما؟ لأنه يجوز فيه التفاضل، يجوز فيه التفاضل، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، مذهب الحنابلة والمالكية، وهو الأظهر، وهو الأظهر. طيب لاحظوا الآن نتكلم عن بيع اللحم من جنس بحيوان قائم من جنس آخر، وأما بيع اللحم من جنس بحيوان قائم من جنسه. رأيت رجلا معه شاه، معه خروف، قال أريد أن أذهب به إلى الجزار لأذبحه من أجل اللحم. قلت له أنا عندي 20 كيلو لحم ما أحتاجها الآن واحتاج الخروف، فخذ اللحم وأعطني الخروف. بيع لحم من جنس بحيوان قائم من جنسه، فهذا لا يجوز عند الحنابلة والمالكية والشافعية. بيع اللحم بحيوان قائم من جنسه لا يجوز عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية. لما؟ قالوا لأنه يعلم فيه التفاضل أو يجهل فيه التساوي، وهذا بيع ربوي بجنسه فلا بد فيه من العلم بالتماثل، وهنا لا شك أن لا يمكن أن نعلم التماثل، أقل ما يمكن أن يقع أن نجهل التساوي، وإلا فالغالب أن نعلم بالتفاضل وعدم التماثل. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم تفصيلا فقال إن كان المشتري أو البائع يريد الحيوان القائم للحم، يريد أن يشتريه ليذبحه، فإنه لا يجوز، لأن الحقيقة أنه لحم بلحم يجهل فيه التساوي أو يعلم فيه التفاضل. أما إذا كان البائع أو المشتري يريد الحيوان القائم للقنية، يريد أن يقتنيه يشرب من حليبه ويأخذ من صوفه نحو هذا، ما يريد أن يذبحه ليأكله، فإنه يجوز، فإنه يجوز، لأنه بيع لحم بحيوان، ليس بيع لحم بلحم، بيع لحم بحيوان، ولم يصح شيء في منع بيع اللحم بالحيوان. يعني الأحاديث التي ذكرت في منع بيع اللحم بالحيوان أحاديث ضعيفة، وهذا قول قوي، لكني أميل إلى قول الجمهور. كنت في زمن من الأزمان أرجح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية قبل سنين طويلة، ولكن بإعادة النظر في المسألة ومراجعة كلام أهل العلم والقراءة في الكتب صرت أميل في الحقيقة إلى قول الجمهور بالمنع من هذا، ولا سيما أن الحاجة لا تدعو إليه ويمكن الاستغناء عنه بشيء آخر أبعد عن هذا الخلاف. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة.
نعم، ويصح بيع دقيق ربوي، بيع دقيق ربوي، دقيق الربوي بدقيقه، يعني بدقيق من جنسه، إذا استويا نعومة أو خشونة. القاعدة يا إخوة أن فروع الأجناس أجناس، أن فروع الأجناس تابعة لأجناسها، كل ما يتفرع عن الربوي فإنه يتبعه، كل ما يكون أصله ربوي فإنه يتبع الأصل، يتبع الأصل. البر ربوي فدقيقه ربوي، الشعير ربوي فدقيقه ربوي، الأرز ربوي فدقيقه ربوي، العدس ربوي فدقيقه ربوي. فيشترط في الفروع ما يشترط في الأصول، فلا يجوز بيع دقيق البر بدقيق البر إلا بشرطين: التماثل والتقابض. لا يجوز بيع دقيق البر بدقيق البر إلا بشرطين: التماثل والتقابض. كما قلنا في البر لا يجوز بيع البر بالبر إلا بشرطين: التماثل والتقابض. والفرع له نفس الحكم، الفرع له نفس الحكم. فيجوز بيع دقيق البر بدقيق البر إذا علم التماثل، ولذلك اشترط المصنف أن يستويا في النعومة أو يستويا في الخشونة. إما أن يستويا في النعومة فيكون هذا مطحونا طحنا ناعما وهذا مطحونا طحنا ناعما، أو الخشونة فيكون هذا مدشوشا يعني مكسرا بدون أن يطحن طحنا ناعما، ويكون هذا أيضا مدشوشا على نفس الطريقة. لما؟ حتى يعلم التماثل، فإنه لو كان أحدهما ناعما وكان الآخر خشنا وكيلا بنفس الكيل فإنه إما أن يقع التفاضل وإما أن يجهل التساوي. ويجوز بيع دقيق ربوي بدقيق ربوي من غير جنسه متفاضلا. يجوز بيع دقيق ربوي بدقيق ربوي من غير جنسه. لاحظوا يا إخوة، قلنا إن الجنس معناه ما يجمعه الاسم القريب: تمر، بر، شعير. فيجوز بيع دقيق ربوي بدقيق ربوي من غير جنسه، مثلا صاع دقيق بر بنصف صاع دقيق أرز أو بنصف صاع دقيق شعير، يجوز. لكن ما الذي يشترط؟ التقابض، أن يقع التقابض قبل التفرق من المجلس. نعم.
قال: ورطبه برطبه.
نعم، يعني يجوز بيع الرطب من الربوي بالرطب من الربوي من جنسه، كرطب برطب، رطب برطب. الرطب معروف، أن يبيع رطبا كالروثانة مثلا أو الحلية أو غيرها من الرطب برطب، أو عنب بعنب، عنب أخضر بعنب أسود مثلا. شخص عنده عنب أسود وشخص عنده عنب أخضر، فيبيع هذا العنب الأخضر الذي عنده بعنب أسود عند هذا. وكلحم نيئ رطب بلحم نيئ رطب من جنس واحد، لحم غنم نيئ رطب بلحم غنم نيئ رطب بشرط التماثل والتقابض. ما دام من جنس واحد لابد من اشتراط التماثل والتقابض، وهذا هو مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية. الحنابلة والحنفية والمالكية يقولون يجوز بيع رطب الربوي برطب الربوي من جنسه، من جنسه يجوز، لأن التماثل حاصل فيغلب على الظن أنه يتماثل، خلافا للشافعي. الشافعي يقولون ما يجوز، أما الجمهور فإنهم يقولون يعني بالجواز. وهذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم.
قال ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره.
نعم، يعني يجوز بيع يابس الربوي بيابس الربوي من جنسه بشرط التماثل والتقابض، بشرط التماثل والتقابض، كتمر بتمر، تمر بتمر، وزبيب بزبيب، فهذا يجوز، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق. ولا شك إذا كان من جنس واحد فإنه بشرط التماثل والتقابض، وإذا كان من جنسين فإنه بشرط التقابض، بشرط التقابض. ونستحضر هنا ضابطا يذكره العلماء، وهو أنه لا يجوز بيع الرطب من المطعومات بيابس من جنسه، لا يجوز بيع الرطب من المطعومات بيابس من جنسه، فلا يجوز بيع رطب بتمر، ولا يجوز بيع عنب بزبيب حتى لو استويا في الكيل. لما؟ ما هي العلة؟ لأن الرطب يجف، وإذا جف ينقص فينتفي التماثل. نعم، ممكن أن أشتري صاع رطب بصاع تمر، لكن لو تركت الرطب عندي فإنه يبدأ في النقص، ولو تركت في نفس الصاع بعد مدة سأجده إلى نصف الصاع. ولذلك فإنه لا يجوز. وقد اتفق العلماء على أن بيع العنب في كرمه، يعني في شجره، بالزبيب لا يجوز باتفاق العلماء. يأتي يقول هذا العنب عندي في الشجرة أبيعه لك بثلاثين كيلو زبيب، ما يجوز بالاتفاق. وعلى أنه لا يجوز بيع الرطب في النخل بالتمر، هذا محل إجماع. أما إذا قطع الرطب، قطع وانفصل عن النخل، أو قطع العنب وانفصل عن الكرم، فإن لم يمكن التماثل فقد أجمع العلماء على منع البيع. عندي رطب مقطوع جاهز، هل يجوز أن أبيعه بالتمر؟ إذا لم يمكن التماثل فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز. أما إذا أمكن التماثل بالكيل، فأمكن أن نكيل هذا ونكيل هذا، فالجمهور على المنع. الجمهور، من هم الجمهور هنا؟ الحنابلة والمالكية والشافعية وجماعة من الحنفية يقولون ما يجوز، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور، فإن السنة قاضية بهذا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس، أينقص الرطب إذا يبس؟ وهذا سؤال لتقرير العلة المانعة، ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ينقص، لكن ليعلمهم العلة المانعة، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. رواه الأربعة وصححه الألباني وحسنه بعضهم، وأقل درجاته أن يكون حسنا. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم والعلة، فالحكم أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، والعلة أنه ينقص الرطب إذا جف، فهذه العلة تعمم الحكم. نعم السؤال عن تمر رطب، لكن العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم عممت الحكم، فكل رطب ربوي لا يباع بجاف يابس من جنسه، لأن الرطب ينقص إذا جف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة فسرت بأنها بيع الثمر بالتمر. طبعا الثمر هنا بإجماع العلماء هو الرطب وليس كل الثمار، يعني بيع الرطب اللي هو معروف من النخيل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. متفق عليه. وفي رواية عندهما قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. وهذه رواية مفسرة عند الشيخين. أن يبيع ثمر حائطه، والحائط كما تعلمون هو البستان، أن يبيع ثمر حائطه، والمقصود بالثمر الرطب، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يعني حبوبا أن يبيعه بكيل طعاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر بالتمر، لا تبتاع الثمر بالتمر. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود بالثمر هنا يا إخوة الرطب وليس مطلق الثمار. لا تبتاع الرطب بالتمر، وهذا نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. متفق عليه. لا يباع شيء من الثمر وهو في نخله إلا بالدرهم والدينار إلا العرايا مستثناء، والعرايا ستأتينا إن شاء الله عز وجل. فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس، سواء كان الرطب في شجره أو كان الرطب مقطوعا. إذا كان من جنس واحد. نعم.
قال: وعصيره بعصيره.
قلنا يا إخوة إن الفروع تتبع الجنس، فإذا كان الجنس ربويا ففرعه ربوي، فعصير العنب ربوي، عصير العنب ربوي، فيجوز بيع عصير الربوي بعصير من جنسه بشرط التماثل والتقابض، بشرط التماثل والتقابض. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. أما إذا كان العصير من جنسين فيجوز بيعه بشرط التقابض، يجوز مع التفاضل لكن يشترط له التقابض. نعم.
قال: ومطبوخه بمطبوخه.
نعم.
إذا استويا نشافا أو رطوبة.
نعم، يعني يجوز بيع مطبوخ من ربوي بمطبوخ من جنسه بشرط التساوي والتقابض، ولذلك اشترط المصنف أن يستويا في النشافة في اليبس يعني أو في الرطوبة. يعني ما يباع خبز بر رطب بخبز بر يابس، لكن يجوز بيع خبز بر يابس علم وزنه بخبز بر يابس علم وزنه يساويه، أو بيع خبز بر رطب علم وزنه بخبز بر رطب علم وزنه وعلم فيه التساوي. ولا يجوز بيع النيئ من الربوي بمطبوخ من جنسه عند الحنابلة والشافعية. لا يجوز بيع النيئ من الربوي بمطبوخ من جنسه عند الحنابلة والشافعية. فلا يجوز بيع لحم نيئ، لحم غنم نيئ بلحم غنم مطبوخ ولو استويا في الوزن. ولا يجوز بيع دقيق بر بخبز بر حتى لو استويا في الوزن. لأنه يشترط للجواز كما كررنا مرارا التماثل والتقابض، والتماثل هنا منتفي، لأن إما أن نعلم بالتفاضل وإما أن نجهل التساوي. طبعا فيه أقوال أخرى لكن هذا هو الراجح، وأنا لا أذكر الأقوال الأخرى إلا لفائدة، وإذا لم تكن هناك فائدة لا بد منها فإني أتجاهل ذكر الأقوال الأخرى لأن الطلاب يستثقلوا، ونحن نريد أن نقرب العلم والفقه قدر المستطاع.
قال رحمه الله: ولا يصح بيع فرع بأصله.
نعم، ما تفرع عن الأصل لا يجوز بيعه بأصله، كما مثل هو، فلا يجوز بيع زيت الزيتون بالزيتون، ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم، ولا يجوز بيع الجبن باللبن الذي هو أصله من جنسه، ولا يجوز بيع الخبز بعجين، ولا يجوز بيع الزلابية معروفة ويكون فيها ماء ويكون فيها زيت بالقمح، وهذا ظاهر لأنه يشترط التماثل ولا يعلم التماثل هنا، بل إما أن يجهل التساوي وإما أن يعلم التفاضل. وبهذا يستقر في ذهننا شيء: بيع الربوي بجنسه لا يجوز إلا إذا علم التفاضل، فإذا جهل التساوي امتنع البيع، وإذا علم التفاضل. يا أحيانا أخوة قول التفاضل وأنا أقصد التماثل، انتبهوا يعني، لأن المسألة الذهن يسبق المسألة. إذا علم التماثل جاز، وإذا جهل التساوي حرم، وإذا علم التفاضل حرم. هذه خلاص قاعدة في المسائل كلها: بيع الربوي بجنسه لا يجوز إلا إذا علمنا التماثل، فإذا جهلنا التساوي ممكن، والله هل متماثل؟ والله ممكن. طيب يمكن مختلفة؟ والله يمكن، حرام. علمنا التفاضل هذا زائد عن هذا فإنه يكون حراما. نعم.
قال: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه.
نعم، تقدمت هذه أدلة هذه المسألة في بيع الرطب باليابس، يعني لا يجوز بيع الحب المشتد في سنبله. وقال المشتد لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز بيع الحب أصلا إلا إذا اشتد، هذا سيأتينا قريبا إن شاء الله. فإذا كان مشتدا لكنه لما يقطع فإنه لا يجوز بيعه بجنسه، لا يجوز بيعه بجنسه. وقلت تقدمت الأدلة في مسألة المزابنة، ونزيد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة كما في الصحيحين. وفسر جابر رضي الله عنه المحاقلة بأنها أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، كما عند مسلم في الصحيح. أن يباع الحقل يعني أن يباع الحب في سنبله بكيل من الطعام من جنسه معلوم، لكن يجوز بيعه بغير جنسه لأنه ما يشترط التماثل، ما يشترط التماثل، يجوز بيعه بغير جنسه. فحب بر يجوز بيعه بحب قمح لأنه ما يشترط التماثل، حب هذا أكثر من هذا ما يضر، لكن بشرط التقابض في المجلس، أو بالدراهم والدنانير كما جاء في حديث جابر، فيباع بالدراهم والدنانير. وبهذا نكون انتهينا من القسم الذي أردنا أن نشرحه في مجلس الليلة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الفصل بمسائله النافعة وضوابطه الضابطة له. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا مجلسان، مجلس بعد الفجر إن شاء الله عز وجل في على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الواسطية، ومجلس بعد العصر هنا إن شاء الله عز وجل في إكمال شرح دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في من انتفع مما انتفع بما نطرحه من علم، وأن يغفر لمن أساء إلينا، وأن يهديه، وأن يكفينا وإياكم شر العداوات والبغضاء. الحقيقة يأتيني بعض الإخوة وأراه متحرجا ويقول: يا شيخ أنا 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 اغتبتك وأريد أن تسامحني، وأنا والله أشهد الله ومن حضر أني أسامح كل من كان على السنة، لأني أعلم أن خطأه إما أنه ضعف وإما أنه غير على السنة، أخطأ في فهم شيء. فكل من كان على السنة في حقي أنا أسامحه مسامحة تامة، أما من يعادي السنة وأهلها فأنا لا أسامحه، وأنا خصمه يوم القيامة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، حيث يعلم المبطل شر باطله. ولكني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعلنا إلا سببا لرحمة المؤمنين، وأن لا يجعلنا سببا لوقوع بعض المؤمنين فيما يغضبه. إذا كان هناك أسئلة نجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا معتمر يقول: ما حكم تكرار العمرة من التنعيم للزائر؟
تكرار العمرة له حالان: الحالة الأولى أن يعتمر المعتمر ثم يغادر مكة إلى مكان يقصده أصلا، كان يسافر إلى جدة أو يسافر إلى الطائف أو يسافر إلى المدينة، ثم ينشئ سفرا جديدا لعمرة جديدة، فهذا جائز على الراجح بل طيب ولا حرج فيه. أنا قدمت واعتمرت عن نفسي، وبعد ما اعتمرت عن نفسي جئت إلى المدينة لأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جلست يوما في المدينة، أردت أن أرجع إلى مكة وأعتمر عن أبي الذي مات رحم الله أموات المسلمين، يجوز، ما في حرج، تحرم من الميقات وتأتي بعمرة، ولو كان بين العمرتين نصف يوم على الراجح، ما في حرج. ليس هناك زمن يفصل بين العمرتين يدل عليه دليل، بل الأدلة دلت على مشروعية تكرار العمرة. هذا الحال واضح يا إخوة. يعتمر ثم يسافر إلى بلد أو مدينة لقصد، لا من أجل أن يأتي بالعمرة، لا، وإنما لقصد، كما قلنا، يأتي إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى جدة ليراجع القنصلية، يذهب إلى الطائف ليشم الهواء، ثم يريد أن يأتي بعمرة، لا حرج، بل هذا أمر طيب. الحالة الثانية أن يكرر العمرة بدون سفر بينهما، بل يكرر العمرة من التنعيم، يخرج لمسجد التنعيم ويأتي بعمرة، يخرج ربما يعتمر في اليوم 50 مرة، أو بسفر يقصد منه تكرار العمرة، فيأتي إلى المدينة لا لأنه يريد شيئا في المدينة، وإنما لينطلق منها ليأتي بعمرة. التحقيق عندي أنهما سواء، الذي يكرر العمرة من التنعيم أو يكرر العمرة من ميقات يذهب إليه بقصد التكرار، بمعنى أن يخرج من مكة ليرجع إليها للعمرة، أن يخرج من مكة ليرجع إليها للعمرة، فإن السلف كانوا يكرهون أن تترك الكعبة من أجل العمرة لغير المكي، وكان بعضهم يقول لا أدري أيؤزر أم يؤجر، فهذا خلاف السنة، والسنة والكمال والخير أن تبقى في بيت الله تطوف وتصلي وتتنعم بالخيرات الموجودة في بيت الله، وأن لا تكرر العمرة لا عنك ولا عن غيرك. إذن يا عبد الله، يا معتمر، إذا أردت الخير، إذا أردت السنة، إذا أردت البركة، إذا قدمت مكة واعتمرت ثم سافرت سفرا مقصودا ثم أردت الرجوع إلى مكة، فلك أن تعتمر عنك أو عن غيرك ممن يجوز أن تعتمر عنه على الراجح من أقوال العلم، ولو كان بين ذلك نصف يوم. أما أن تخرج من مكة من أجل العمرة فهذا كان يكرهه السلف ويشددون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص من عبد الله على عبادة الله، ما خرج قط من مكة ليأتي بعمرة، بل حتى عندما خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتؤدي العمرة التي كانت أحرمت بها قبل الحج ولكنها لم تستطع الاتيان بها من أجل الحيض، لم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرمها، ويأتي بعمرة، وهو الذي كان يقول للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أنا أخرج مع امرأتي وأعتمر معها، والله ما خرج معها، والله بقي. ثم عندما أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها ما قال له واعتمر إن شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الخير دائما. ولم ينقل أن عبد الرحمن رضي الله عنه عندما خرج معها اعتمر. فالسنة واضحة. ويا إخوة، كل الخير، كل التقى، كل الأجر، كل البركة، كل العز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاقد العز أن تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم غرزه، أن تجعله أسوة حسنة. إذا سمعت شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرص على فعله ما استطعت. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، فاعلم يقينا أن الخير في تركه، إلا أن يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر. ما أجمل أن نعيش بالسنة يا إخوة، والله شرف، والله طمأنينة، والله كرامة. الله أكبر يا أخي، عندما تصلي وأنت تتمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، تضع يديك على صدرك وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا تحرص على أن تصلي كما صلى. أي كمال هذا وأي شرف، شيء عظيم أن تعيش قدر المستطاع كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة، هذه العز، هذا هو الشرف، هذه هي الصحة، هذا هو راحة البال، هذا هو طمأنينة القلب. تستشعر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت وراءه، تستحي أن تتقدمه وتستحي أن تتأخر عنه. ما أجمل هذا أيها الإخوة. الله الله، في أن نحيا بالسنة وأن نموت على السنة. ومن أحيا ومن عاش على السنة ومات على السنة فليبشر بالأمن يوم القيامة، وليبشر بورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أحينا على السنة وزدنا تمسكا بها وثبتنا عليها حتى نلقاك. نعم.
أحصل لكم، يقول في سؤاله الثاني: بعض الوكالات في أوروبا بالنسبة لحاملي الجنسية الأوروبية عند الرجوع من العمرة يقترحون عليهم زيارة بيت المقدس والصلاة فيه، فهل هذا جائز؟
شد الرحال إلى بيت المقدس مشروع. المسجد الأقصى يشرع للإنسان أن يشد الرحلة إليه، لكني أنا لا أستجيز أن تدخل أراضي المسلمين تحت راية اليهود الغاصبين. فلا أرى أنه يجوز لمسلم أن يدخل أرض فلسطين ليزور المسجد الأقصى بختم من إسرائيل، لا أرى أن هذا يجوز. والواجب علينا أن نصبر وتكفينا النية الصالحة، ومتى ما أراد الله وعاد المسجد إلينا أعاده الله إلى المسلمين وكسر اليهود الغاصبين فإنه يزار إن شاء الله. هذا الذي أراه في المسألة، وقد نظرت فيها وتأملتها وقلبتها ونظرت في أصولها ومصالحها، فظهر لي هذا الأمر. وأنا أتكلم عن زيارة المسجد الأقصى، أني لا أرى أنه يجوز لمن كان خارج فلسطين من المسلمين أن يزور المسجد الأقصى تحت راية اليهود الغاصبين وبإذن اليهود الغاصبين. هذا الذي يظهر لي، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.